مثل نوره كمشكاها مصباح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح مجلسنا هذا أن توفقنا فيه إلى الصالح من القول والعمل، أن تجنبنا فيه الزيغ والزلل في القول والعمل، أن تأخذ بنواصينا لما تحب ربنا وترضى، أن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. توقفنا في محاضرة الأسبوع الماضي عند الحديث عن فتنة ولاية المتغلب. تلك قضية موجودة في كتب السياسة الشرعية، منصوص عليها في كتب العقائد كذلك. إنها راية رفعها كثيرون وامتحن بسببها كثيرون، نعم، والله أعلم بما يسرون وما يعلنون. لقد تحدث أهل العلم عن ولاية المتغلب، يعني ماذا يقصدون بهذه الكلمة؟ يعني من قهر الناس بسيفه لم يأتي من خلال اختيار بواسطة أهل الحل والعقد في جماعة المسلمين. لقد ذكرنا أن طريق انعقاد الولاية العامة في فقه أهل السنة والجماعة ترجع إلى أحد أمرين، يعني ترجع إما إلى أن يكون عهدا من الحاكم السابق، أو أن يكون اختيارا بواسطة جماعة المسلمين. ثم يقول أهل التحقيق منهم، يعني يقولون إن ما يكون من الحاكم السابق إنما هو ترشيح، ثم يبقى بعد هذا أن لأهل الحل والعقد في الأمة بعد هذا إمضاء هذا أو ألا يمضى. فكأن الأمر يؤول في النهاية إلى أن يكون الطريق الوحيد المعتبر للتولية عند أهل السنة والجماعة الاختيار بواسطة أهل الحل والعقد في جماعة المسلمين. طيب، يقابل هذا ما أطلق عليه ولاية المتغلب، يعني من قهر الناس بسيفه واستولى على يعني أزمة الأمور واستتبت له واستقرت. في هذه الحالة أهل العلم يوازنون يعني ما بين يعني مفسدة مغالبته وقد قهر الناس بسيفه واستولى عليهم بسلطانه، وما بين الصبر على ذلك. فهم يقولون فهم ينظرون في سيرته، في طريقته، في حكمه. إن حمل الناس على كتاب الله عز وجل فهو حاكم لا يسع أحد إلا أن يتدين بطاعته وأن يقر له بإمرة المؤمنين. الإمام أحمد رحمه الله يقول: من غلب عليهم حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. نعم، واحتج الإمام أحمد بموقف عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله ابن دينار قال: شهدت ابن عمر حين اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان، نعم، كتب قائلا: إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعت، ثم قال وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. المسألة كان قبل هذا الموقف كان يتنازع الأمر في الأمة، كان يتنازعه رجلان، عبد الله ابن الزبير وعبد الملك ابن مروان، فلم يبايع عبد الله ابن عمر لواحد منهما. فلما استقر الأمر واستتب لعبد الملك ابن مروان بايعه عبد الله ابن عمر، ثم أقر له بالسمع والطاعة على نفسه وعلى أيضا بنيه. لكن كنا قد فرقنا، قلنا يعني لابد أن ننتبه إلى تفرقة مهمة جدا ما بين التغلب في إطار إسلامي والتغلب في إطار علماني. لنحن إذا لم نضع هذا القيس سوف نعتبر المحتل القادم من الخارج متغلبا، سوف نعتبر ما يعني أن مثله لاكو وقازان والتتار والاحتلال البريطاني ونابليون بونابرت. لو أنت فتحت الدائرة وما انتبهتش لهذا، لا، احنا بنتكلم عن تغلب في إطار إسلامي، في الجملة يسوس الناس بكتاب الله، في الجملة يقيم في الناس الصلاة، وأهل العلم ضبطوا هذا في كتاب الأحكام السلطانية للماوردي، ذكر جملة من الشروط التي لابد من توفرها في الحاكم المتغلب لكي يقر له بالسمع والطاعة ويتدين الناس بطاعته والإقرار له بإمرة المؤمنين. طيب أحد إخواننا قال لنا إيه؟ قال لنا طيب قضية الحجاج ابن يوسف إيه قصته بالضبط؟ ده اسم يشبه أن يكون أسطورة، ارتبط في تاريخنا بالظلم وسفك الدماء، وما يعني لم يبق لله حرمة إلا انتهكها. وطلب منا أحد أخواننا أن نلقي الضوء على هذا الرجل، وكيف الصحابة يعني إن من الصحابة من صلى خلفه، وما دعوا الناس إلى الخروج عليه خروجا يعني خروجا يعني كما يرى في واقعنا المعاصر خروجا مسلحا، لكن بالقاتل كان لهم موقف حازم جدا من فتنته، كان هناك صدع بالحق، كان هناك إنكار له على ظلمه وعدم مشايعته على باطله. فدعونا نتعرف قليلا على فتنة الحجاج. يعني أولا هو نشأ من أسرة في الطائف، والعجيب أن والده كان رجلا صالحا، صاحب علم، صاحب فضل، صاحب دين، وكان يعلم القرآن الكريم محتسبا بغير أجر. وفي هذه البيئة نشأ الحجاج، فحفظ القرآن على أبيه، ثم تردد بعد هذا على حلق العلم، فتتلمذ على بعض الصحابة وعلى بعض التابعين، تتلمذ على عبد الله بن عباس، على أنس بن مالك، على سعيد بن المسيب وغيرهم، واشتغل شوية في بداية حياته بتعليم الصبيان القرآن، شأنه في ذلك شأن أبيه. كان فصيحا جدا، حتى قالوا إني ما رأيت أفصح من الحسن البصري والحجاج، عندما تقرأ خطبه ما له لسان ليس له نظير. في المقابل بقى كانت له مثالب كالمحيطات، حتى قال أهل العلم إن له بعض الحسنات لكنها مغمورة في بحار ذنوبه وسيئاته، في بعض اللمع المضيئة كده، لكن بحر السيئات كان بحرا طاميا زاخرا هائجا دافقا، يعني فانغمرت في داخله ما له من بعض الومضات. لقد جاءت الإشارة إليه في حديث أنه المبير، المبير يعني المهلك الذي يكثر فساده في الناس. ففي الحديث رأيت عبد الله ابن الزبير على عقبة المدينة بعد أن قتل وصلب، نعم، قال فجعلت قريش تمر عليه والناس حتى مر عليه عبد الله ابن عمر فوقف عليه فقال السلام عليك أبا خبيب، ثم كرر ذلك ثلاثا، ثم قال أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا. ثم أثنى عليه بخير ما يعلم فقال والله ما علمت إلا أنك كنت صواما قواما وصولا للرحم. ثم قال والله إن أمة أنت شرها لأمة خير. إذا كنت أنت الشخص الوحش في هذه لم يبقى إلا هذه الأمة أن تكون خير الأمم. نعم. ثم نفد عبد الله بن عمر فبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله فأرسل إليه، يعني أرسل إلى ابن الزبير، فأنزله عن جزعه فألقي في قبور اليهود. ذو كيف تبلغ يعني الخصومات السياسية. عبد الله بن الزبير ابن أسماء بنت أبي بكر. نعم. فألقي في قبور اليهود ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فأبت أن تأتيه، فأعاد عليها الرسول لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك. نعم. قال فأبت وقالت والله لا آتيك حتى تبعث لي من يسحبني بقروني. نعم. قال أروني سبتيتي، يعني سأل عن يعني عليه فأخذهما ثم انطلق يتوزف، يعني يجري مسرعا، نعم، بخطى قصيرة حتى دخل عليها فقال كيف رأيتني صنعت بعدو الله، كيف رأيتني صنعت بعدو الله. فقالت له رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. نعم. رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. ثم قالت له بلغني أنك كنت تقوله يا ابن ذات النطاقين، كأنه يعيره بهذه الكلمة، يا ابن ذات النطاقين، أنا والله ذات النطاقين. نعم. أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله وطعام أبي بكر. نعم. وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه. ثم قالت أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا. نعم. أما الكذاب فقد رأيناه وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. نعم. فقام عنها ولم يراجعها. وكلمة مبير معناها مهلك يسرف في إهلاك الناس. واتفق أهل العلم على أن المراد بالكذاب هو المختار ابن أبي عبيد، وأن المراد بالمبير إنما هو الحجاج ابن يوسف الثقفي. تعال نشوف مقالات أهل العلم أولا فيه. يعني ماذا قال ابن كثير الحافظ ابن كثير؟ قال كان ناصبيا. معنى ناصبين يعني كان يناصب أهل البيت العداء. نعم. كان ناصبيا يبغض عليا وشيعته في هوى آل مروان. نعم. وكان جبارا عنيدا مقداما على سفك الدماء بأدنى شبهة. ثم قال وقد رويت عنه ألفاظ بشعة شنيعة ظاهرها الكفر كما قدمنا، فإن كان قد تاب منها وأقلى عنها وإلا فهو باق في عهدتها، لكن قد يخشى أنها رويت عنه بنوع من زيادة عليه، فإن الشيعة كانوا يبغضونه جدا لوجوه. نعم. وربما حرفوا عليه بعض الكلم وزادوا فيه فيما يحكونه عنه بشاعات وشناعات. لكن انظر بقى إلى عدل أهل السنة وهم يتكلمون حتى عن الظلمة والجبابرة. وقد روينا عنه أنه كان يتدين بترك المسكر، ما كانش يشرب خمرة. وقد روينا عنه أنه كان يتدين بترك المسكر. نعم. وكان يكثر تلاوة القرآن ويتجنب المحارم، ولم يشتهر عنه شيء من التلطخ بالفروج. لم يكن زانيا ولا سكيرا. نعم. لم يؤثر عنه شيء من التلطخ بالفروج، وإن كان متسرعا في سفك الدماء، فالله تعالى أعلم بالصواب وحقائق الأمور وسرائرها وخفيات الصدور وضمائرها. ثم قال: الحجاج أعظم ما نقم عليه وصح من أفعاله سفك الدماء، وكفى به عقوبة عند الله عز وجل. نعم، وقد كان حريصا على الجهاد وفتح البلاد، وكان فيه سماحة بإعطاء المال لأهل القرآن، فكان يعطي على القرآن كثيرا، ولما مات لم يترك فيما قيل إلا 300 درهم. يعني أهل السنة ذكروا هذا وذكروا هذا. اللهم اهدنا يا رب في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. نعم، واحفظنا يا رب، اللهم أمين. الحافظ الذهبي رحمه الله نعم يقول: الحجاج أهلكه الله في رمضان سنة 95 كهلا، كان سنه في الخمسينات عندما مات، هو من مواليد سنة 41 هجرية. كان ظلوما جبارا ناصبيا خبيثا سفاكا للدماء، ثم قال: وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء وفصاحة وبلاغة وتعظيم للقرآن. ثم قال: قد سقت من سوء سيرته في تاريخ الكبير وحصاره لابن الزبير بالكعبة ورميه إياها بالمنجنيق، نعم، وإذلاله لأهل الحرمين، ثم ولايته على العراق والمشرق كله 20 سنة، ثم قال: وحروب ابن الأشعث له وتأخيره للصلوات إلى أن استأصله الله عز وجل. ثم قال: فلا نسبه ولا نحبه، لا يسب ولا يحب، فلا نسبه ولا نحبه بل نبغضه في الله. نعم، فإن ذلك من أوثق عرى الإيمان. ثم قال: وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه وأمره إلى الله. نعم، وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه وأمره إلى الله، وله توحيد في الجملة ونظراء من ظلمة الجبابرة والأمراء. مش هو الواحد يعني اللي كان سفك للدماء، له أيضا نظائر. ثم قال: وله توحيد في الجملة. يقول عندما ما كان يقول: اللهم اغفر لمن يظن الناس أنك لن تغفر له، اللهم اغفر لمن يظن الناس أنك لن تغفر له، عارف عارف عميله طبعا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: نحن إذا ذكر الظالمون كالحجاج بن يوسف وأمثاله نقول كما قال الله في القرآن: ألا لعنة الله على الظالمين، ولا نحب أن نلعن أحدا بعينه، وقد لعنه قوم من العلماء، وهذا مذهب يسوغ فيه الاجتهاد. يعني قال حتى يعني إن من لعنه بشخصه فإن الأمر في ذلك واسع لكثرة مظالمه التي يعني ملأت وسدت وجه الأفق. في مقام آخر كان يقول: فلهذا كان أهل العلم يختارون في من عرف بالظلم ونحوه مع أنه مسلم له أعمال صالحة في الظاهر كالحجاج بن يوسف وأمثاله، أنهم لا يلعنون أحدا منهم بعينه، بل يقولون كما قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، فيلعنون من لعنه الله ورسوله عاما، لعنا عاما، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. ثم قال: ولا يلعنون المعين. الشيخ من باز رحمه الله أيضا يعني سئل فيما سئل عن الحجاج، فقال يعني سئل عمن يسب الحجاج ويبغضه، يعني فقال: أما السب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات. ثم قال: وأما البغض، ثم قال: وأما البغض فإننا نشهد الله على بغضه لمعاصيه الكثيرة. أما البغض فإننا نشهد الله على بغضه لمعاصيه الكثيرة. يعني من الغرائب أن الحجاج في عهده ومن خلاله تم تنقيط المصحف وتشكيله. يعني هذا معروف تاريخيا أنه هو الذي أمر بإعجام المصحف تشكيله، وهو الذي أمر بتنقيطه. فمن أجل الأعمال التي تنسب إليه اهتمامه بنقط حروف المصحف وإعجامه، أي بوضع علامات الإعراب على كلماته، وذلك بعد أن انتشر التصحيف. فقام نصر بن عاصم بهذه المهمة العظيمة، ثم قال: ونسب إليه تجزئة القرآن ووضع إشارات تدل على نصفه وثلثه وربعه وخمسه، ورغب في أن يعتمد الناس على قراءة واحدة، وأخذ الناس بقراءة عثمان ابن عفان، وكتب مصاحف عديدة موحدة وبعث بها إلى الأمصار. من العجائب أيضا قصة تستوقفنا في بعض مظالمه، أنه أرسل رجاله يوما للقبض على رجل فلم يجدوه، فألقوا القبض على أخيه، ثم هدموا عليه داره، ثم منعوا عطاءه، ثم حلقوا على اسمه. ده تعبير قديم، معناه حطوه في البلاك ليست يعني، ثم حلقوا على ايه؟ على اسمه. ها؟ فطلب منهم الرجل ان يكلم الامير، فلما حضى الحجاج قالوا يا ايها الامير فلما حضى الحجاج قال له يا أيها الأمير، لقد ذهبوا ليقبضوا على أخي فلم يجدوه، فقبضوا علي وهدموا داري ومنعوا عطائي وحلقوا على اسمي، وأنا ما فعلت شيئا. أنت خصومكم مع أخويا، مالكم ومالي؟ قاله الحجاج: هيهات 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 هيهات، ألم تسمع إلى قول الشاعر: جانيك من يجني عليك، وربما تعدي الصحاح مبارك الجرب. نعم، ولرب مأخوذ بذنب عشيرة، ونجى المقارف صاحب الذنب. ده بيحصل كتير، ويا ما في ناس اتاخدوا بذنوب غيرهم. مش انت أول واحد ولن تكون آخر واحد. فقال: أصلح الله الأمير، لكني سمعت الله يقول غير هذا. فقال: وماذا يقول الله؟ فقال: يقول الله تعالى: قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فعندها أطرق الحجاج، ثم صفق بيديه، ثم قال: علي بيزيد ابن أبي مسلم رئيس الشرطة. قاله: ابن لهذا داره، وافكك له عن اسمه، ومر له بعطاء. ثم قال: ومر مناد ينادي أن صدق الله وكذب الشاعر. ومر مناد ينادي أن صدق الله وكذب الشعر. فسبحان من جعل في قلب هذا الرجل مثل هذا التناقض، مثل هذا التناقض العجيب. سبحان من يخلق الشيء ونقيضه. الله جل وعلا خلق الملائكة وخلق الشياطين، خلق موسى وخلق فرعون، سبحانه ثم سبحانا يليق به. وقبلنا سبح الجودي والجمد. كان له موقف مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. سعيد ابن جبير بيحكي: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدميه. وقال إن هو اللي خلى أحد حراسه يشك سيدنا عبد الله بن عمر بالرمح، وكان رمحا مسموما. كان حاس إن هو مش هيستقر سلطانه. ابن عمر كان له يعني طبعا جاه كبير، فمش قادر يستوعب الدنيا وهو موجود، فعايز يخلص منه. فأومى إلى أحد حراسه يعني أن يمسه برمح له كان مسموما، فلما رقد مريضا ذهب إليه يعوده. شأن الطغاة، يعني فبلغ الحجاج فجعل يعوده، فقال الحجاج لو نعلم من أصابك، لو نعرف بس من اللي عمل فيك كده، يعني كنا هنسوي الدنيا كلها يعني. قال ابن عمر أنت أصبتني، أنت ومين في مين تاني غيرك يعني، أنت أصبتني. فقال هو كيف؟ فقال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل، لأن هذا الكلام كان أثناء الحج. نعم. فقال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن يحمل السلاح يدخل الحرم. القصد من إيراث هذا كله، حجاج في جوانب أخرى في حياته، الفتوحات الإسلامية والجهاد وتعظيم القرآن، في جوانب تانية يعني. ده بنقول عندما كان التغلب في إطار إسلامي وليس في إطار علماني يناقض الشريعة من حيث المبدأ، ليس في إطار يرد الناس في الجملة إلى كتاب غير القرآن وإلى دين غير الإسلام وإلى متبوع غير محمد صلى الله عليه وسلم وإلى متبوع غير محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أحكيكم قصة أعتقد لعلي حكيت لكم من قبل، لكن في التكرار إفادة. قاضي مصري اسمه المستشار غراب كان رجلا متدينا، ورفعت إليه قضية سكر، فالقاضي حكم فيها بالجلد، وقال أنا برضو لي مستند قانوني، لي تخريج قانوني، إن الدستور وهو أعلى قانون على مستوى البلد بيقول إن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، يبقى مقتضى هذا إن أي قانون يخالف الشريعة يعتبر قانونا باطلا دستوريا، مش بس باطل شرعيا، لا وباطل دستوريا، لأنه خالف القانون اللي أعلى منه في قاعدة اسمها تدرج القوانين. القانون لا يخالف الدستور، اللائحة لا تخالف القانون، إن في تسلسل هرمي معين. يقول لك أنا على منصتي القضاء يعني ويسعوني أن أصدر هذا الحكم، فأبرئ ذمتي أمام الله عز وجل ونشوف الدنيا تمشي إزاي. لقد قامت الدنيا ولم تقعد، فعلا بالتعبير ده، وأنا هسوق لك الآن وقائع ومفردات تشعر من خلالها إن الدنيا فعلا قامت. وكان جزاؤه أن أبطل حكمه وأقصي عن العمل في القضاء. طيب تعال شوف بقى ما هي حيثيات محكمة الاستئناف، المحكمة العليا يعني، ما هي حيثياتها في أوجه بطلان هذا الحكم؟ عندما تعقبت هذا الحكم وأصدرت قرارا ببطلانه، ما هي حيثياته؟ قالت أولا من قضى بذلك فقد حنث في يمينه القضاء. خلي بالك، من قضى بذلك فقد حنث في يمينه القضاء الذي أقسم فيه على الحكم بالعدل واحترام القوانين. نعم، والعدل أن تقضي في الوقائع المعروضة بالعقوبة الملائمة في حدود القانون الوضع المطبق. بأول كل شيء إن هذا الرجل يعني حانث في يمينه وخائن لميثاقه وقد غدر بالميثاق واليمين الدستورية أو القانونية التي أقسم عليها يوم أن تقلد منصب القضاء. نعم. ثم يضيف فيقول فقضاء هذه المحكمة بقانون آخر غير القوانين المطبقة في ذلك حنث باليمين، فما بالك بمن يخترع أو يطبق قانونا يعلم أنه غير معمول به. اللي بيقول كان مش خواجة، مش خواجة، مش حاطط صليب، مش معلق نجمة، لا ده له أسماء المسلمين، ممكن يكون يعني بيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء مع الناس. إن من قضى بذلك فقد حنث في يمينه القضاء الذي أقسم فيه على الحكم بالعدل واحترام القوانين، والعدل أن تقضي في الواقع المعروض بالعقوبة الملائمة في حدود القانون الوضعي المطبق، فقضاء هذه المحكمة بقانون آخر غير القوانين المطبقة في ذلك حنث باليمين. فما بالك بمن يخترع أو يطبق قانونا يعلم أنه غير معمول به؟ ده أول وجه من أوجه البطلان. الوجه الثاني، قال مخالفة هذا الحكم للمادة 66 من الدستور التي تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ثم قال ولا يجوز الاعتماد في ذلك على أن حد السكر مقرر شرعا. نعم، وأن الشريعة الإسلامية هي الأولى بالتطبيق، لأن المشرع حتى الآن يطبق قوانين مكتوبة ومقررة، وليس للقاضي أن يعمل بغيره من لدنه مهما اختلفت مع معتقده الديني أو السياسي. ثم يردف فيقول فجنائيا لا يجوز ولا يقبل من القاضي أن يجرم فعلا لا ينص القانون على اعتباره جريمة. ثم قال ولا يجوز ولا يقبل منه أن يقضي بعقوبة لم ينص عليها القانون. خلي بالك في فرق كبير بين ما بين انحرافات عارضة في التطبيق، اختلالات عارضة في التنفيذ، وبين تأصيل المسائل وتنظيرها بهذه الصورة. ثم يقول ده بقى رقم ثلاثة من أوجه بطلان ونقض هذا الحكم، إن مصدر هذا الحكم لم يعرف شيئا عن علم العقاب، فقد شدد المشرع الوضعي في العقوبة وجعلها 6 أشهر حماية للمجتمع، ثم قال وهذا أحفظ للمجتمع من مجرد الجلد 80 جلدة. انت عارف معنى الكلام ده ايه؟ القاضي ما جابش من عنده الجلد ولا ايه؟ يعني كان موجه الى الله عز وجل، موجه الى النبي عليه الصلاة والسلام. ان مصدر هذا الحكم لم يعرف شيئا عن علم العقاب، فقد شدد المشرع الوضعي في العقوبة وجعلها 6 أشهر حماية للمجتمع، وهذا أحفظ للمجتمع من مجرد الجلد 80 جلدة. لما ترجع طبعا في تفاصيل كثيرة لو أخذ ورد، وفي النهاية طبعا المحكمة العليا يعني في النهاية أنفذت قرارها وعزلت القاضي وأبطت الحكم ومشت مشوار طويل، وأنا عندي كل الوثائق والصور الضوئية للمراسلات اللي جرت بينه وبين المحكمة العليا وغيره. لكن أنا بس المقصود أن هناك فرق بين يعني من تكون الشريعة دينه الذي به يدين ومعتقده الذي يعتقده، ثم إن خالفه يعلم أنه ارتكب ذنبا وأنه ألم بإثم ومعصية. أما من يقول إن الشرائع الوضعية أحفظ للمجتمع، أقوم بمصالحه، أحكم وأعدل مما أنزله الله على رسوله، هذه المقولة لا يمكن تجتمع مع أصل الدين. نحن نفهم كفر دون كفر، والحكم بغير ما أنزله قد يكون كفرا أكبر، وقد يكون كفر أصغر، وقد يكون حتى صغيرة، يعني خلاف لولا إذا كان القاضي مجتهد وكان يقصد أن يحكم بما أنزل الله ثم خانه الحكم وخانه الاجتهاد، كل هذه تفاصيل مفهومة. لكن المشكلة في الموضوع إن عندما يتحول هذا الخلل إلى وضع مؤصل منظر مؤطر فقهيا بهذه الصورة، يبقى بالقطع مش دي الصورة اللي فقهانا اتكلموا عنها وقالوا كفر دون كفر، أو قالوا ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. في زمن أبي مجلس جاءه بعض الخوارج قالوا له: أرأيت قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أحق هو؟ فقال: نعم. طب ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون أحق هو؟ قال: نعم. طب ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أحق هو؟ قال: نعم. فقالوا: يا أبا مجلس، أفيحكم هؤلاء بما أنزل الله؟ أنت الآن يعني لقد أقررت معنا بكفره وظلمه وفسقه، هل هؤلاء يحكمون بما أنزل الله؟ لقد أرادوا أن يكفروا يومها حكام المسلمين القائمين على الشريعة أصلا، وما يقع اختلالات عارضة وانحرافات طارئة أثناء التطبيق أو أثناء التنفيذ. أي نعم، اسمعوا ماذا قال. قال: هو دينهم الذي يدينون به وبه يقولون وإليه يدعون، فإن تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا. يعني مرة تانية عشان بس نعرف الفرق ما بين الصورة دي والصورة دي. نعم، قال: هو دينهم الذي يدينون به وبه يقولون وإليه يدعون، فإن تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا. ما يعتقدونه، ما يدينون به، ما بين دفتي المصحف، وهو ده القانون الرسمي الذي يتحاكم عليه الناس، لا يقدم عليه غيره ولا يتحاكم إلى غيره ولا يدعى الناس إلى غيره. لا يدعى الناس لا إلى التوراة ولا إلى الإنجيل ولا إلى شريعة بونابرت ولا إلى شرائع الإنجليز. المرجع الرسمي، الحجة القاطعة، الحكم الأعلى هو الشرع. ثم تحدث انحرافات وتحدث يعني مخالفات وتحدث مراجعات، لكن من يعلم، من يرتكب هذا يعلم أنه مرتكب ذنب، مش مأصل هذا الباطل وعامله ويحميه بمحاكم عليا وحيثيات وتأصيل وتنظير فيصبح حكم ما أنزل الله هو الباطل. لأن آخر حاجة ختم بها أو آخر حاجة ختمت بها المحكمة العليا في قضية المستشار الغراب، كيف صح آخر حاجة قالت؟ فقضاه هذا القاضي يعتبر باطلا بطلانا أصليا مطلقا، لا يقبل التصحيح ولا الإجازة. باطل بطلانا أصليا مطلقا لا يقبل التصحيح ولا الإجازة. ده كلام، والكلام إن واحد قاضي هو ده الدين الذي يدين به، بس في خصومة من الخصومات مال عن الحق لأن أحد الطرفين قريب له، أو مال عن الحق لرشوة ارتشاها، أو لأي سبب كان. يعني دي قضية وتغيير المعالم كلها والتحاكم من حيث المبدأ إلى كتاب غير القرآن، إلى دين غير الإسلام، إلى متبوع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك قضية أخرى. احنا بس بنحاول نفرق ما بين التجبر والتغلب في إطار إسلامي والتجبر والتغلب في إطار علماني. وإلا نقول له لاك حياك الله، ونقول لقازان حياك الله، ونابليون بونابرت، وكل من جومه في النهاية هو متغلب. يعني يعني عنده سيف قهر به الناس، فقد يقهر يعني صاحب الصليب بسيفه الناس، صح ولا لا؟ وهذا حاصل في تعرفون، يعني ليس هذا ببعيد. فالفرق بين التغلب في إطار علماني والتغلب في إطار إسلامي فرق مهم جدا. الحديث منصول هنكمله يوم الخميس إن شاء الله. جزاكم الله خير، السلام عليكم. يرون نصيب.
مثل نوري كمشكاة، مشكاة فيها مصباح.